إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإننا نواصل معكم في هذا اللقاء السادس ونحن نتحدث عن موضوع مهم وخطير جدا، ألا وهو موضوع المرأة المسلمة وما يكاد لها في وضح النهار. لذلك أردنا أن نسمي هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى بالغارة على المرأة المسلمة، حتى يعلم المسلمون أن الهجوم لا يزال متتاليا على المجتمعات الإسلامية، يضربون بها الأسرة المسلمة، ورأوا أن عمود الأسرة هي المرأة، فأرادوا إذا أن يضربوا هذه المرأة. وبينا في لقاءاتنا كلها تاريخ بداية هذا الغزو، وبينا أساليب هذا الغزو، ثم شرعنا نبين كيف نتصدى لهذه الأساليب ونحمي المرأة من هذه الألاعيب. وكان آخر ما رأيناه هو شروط خروج المرأة من بيتها، سواء كان خروجها ذلك إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى غير ذلك، إنما تحدثنا طويلا عن شروط خروجها إلى المسجد، لأن المسجد هو أشرف البقاع، حيث ترى المرأة هنالك الخشوع، حيث تسمع كلام الله، حيث تسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك الموطن والموضع يشترط لها شروط، فلا تتحدث عن خروجها إلى غير المسجد. ولكن السؤال الذي لا يزال يطرحه كثير من الرجال بل النساء، هل ينطبق ذلك كله على خروج المرأة للعمل؟ فاعلم أيها المؤمن أن حديثنا عن شروط خروج المرأة يشمل جميع الأسباب. واعلم أيضا أيها المؤمن أن المرأة التي تعمل لا تخرج عن ثلاثة أصناف لا رابع لها: إما أن تعمل وهي تجعل هذا العمل تلبية لرغباتها وتعتبره نزوة من نزواتها، كما يحلو لبعضهم أن يسمي عملها إثباتا لذاتها، تريد هكذا أن تخرج لتعمل لا لحاجة ولا لضرورة. والصنف الثاني هو من خرج لتحقيق بعض حاجاتها والوصول إلى تحقيق بعض ضروراتها. أما الصنف الثالث فهي لا ترغب في الخروج أبدا، ولكنها دفعت إلى الخروج، دفعها دافع ولم يحبسها عن خروجها حابس. لذلك رأينا أن يكون موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله تعالى عبارة عن نداءات ثلاثة لنعالج هذه الأصناف الثلاثة، ونسأل الله تعالى أن تكون نداءتنا هذه تجد ذاتها. والنداء الثاني موجه إلى ولاة الأمور. والنداء الثالث موجه إلى ولي أمر المرأة الخاص وهو الرجل. أما نداءنا الأول فهو نداءنا إلى المرأة رفقا بالقوارير، سماهن الله تعالى قوارير يوشك أن يصيبها الكسر في أي لحظة من لحظاتها. طيش وسفه قد غلف عقولهن إلا من رحم ربك. فلا نرى شيئا تتأثر به هذه القوارير كما تتأثر بالمرأة الغربية أو قل المستغربة، أي التي ارتدت ثياب الغرب. تتأثر المرأة كثيرا بهؤلاء، لذلك عليها أن تتذكر نداء الله تعالى من فوق سبع سماوات قائلة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا ما يقطع الرغبة وهذا ما يزرع في القلوب الرهبة، نداء من الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن كنت أيتها الأخت من هذا الصنف الذي لا يريد الخروج إلى العمل لأجل حاجة ولا ضرورة، إنما يريد الخروج فحسب، فلتستمع إلى نداء الله هذا ولتعلم أنها قد تركت الاقتداء بخير البرية، تركت الاقتداء بفاطمة وعائشة وأم سلمة، وراحت ترفض وتهرع إلى الاقتداء بشر البرية. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كيف نقتدي بشر الخلق سماهم الله تعالى بذلك؟ كذلك لابد أن تعلم المرأة أنها لم تحرص على ثوب المرأة المسلمة الطائعة التي تدخل في كل حديث فيه وعد وثواب يصرف إلى هذه المرأة إلا إذا توفر فيها شرطان اثنان. الشرط الأول هو الصلاح، وضابط الصلاح هو الامتثال لأوامر رب الأنام والتمسك بتعاليم الإسلام. قال عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه المرأة المسلمة الحقيقية التي تسعد زوجها وأخاها وأباها في حياته وتعينه على العمل لما بعد مماته. المرأة المسلمة هي التي حظيت بمدح خير البرية صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. يحكي عن بعض السلف أنه كان إذا دخل بيته قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فتعجب منه فقالوا: لم تقول ذلك؟ فقال: أولم يقل ربنا عز وجل: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فقالوا: بلى. قال: كذلكم بيتي، جعلته زوجتي جنة. إذا يدخل بيته فيجد زوجة صالحة تعينه على امتثال أوامر الله. إن من الطيور البجع، والطيور على أشكالها تقع. هذا هو الصنف الأول، نخاطب هذا النوع من النساء، ولا نخاطب من رضي أن يتمرد على الله، فحكمه إلى الله. أما الصنف الثاني الذي به يعرف ميزان المرأة الحقيقية المسلمة هو القرار في البيت والتفرغ لتربية أولادها وبناتها. التفرغ أن تجعل همها الأكبر هو صنع الرجال وصنع الأبطال وتنشئة الأجيال، هذا هو دور المرأة المسلمة بحق. فإنها كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم: فالمرأة سيدة في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. وهل يمكن لراع أو مسؤول أن يترك مكان مسؤوليته ورعيته؟ لا بد أن تتفرغ لهؤلاء. ونخشى أن يصيب أولادنا وأطفال المسلمين ما أصاب الغربيين، حيث فرض الواقع على 4 ملايين طفل أمريكي يعودون كل يوم مساء، يعودون بمفاتيح إلى بيوت خاوية من الوالدين، لا يجدون فيها أبا ولا أما، مما جعلهم يسقطون في أوحال الانحراف، وأصابهم بكثير من الإحباط الذي عليه اليوم هؤلاء الغربيون. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفه ذليلا، إنما اليتيم من تلقى له أما وأبا مشغولا. إذن المرأة المسلمة بحق هي التي تتفرغ لشؤونها شؤون بيتها وإدارته، هذه ربة البيت الحقيقية. وإن شئت أيتها الأخت أن تزدادق إيمانا وثباتا على هذا المبدأ العظيم، ولتتيقني فشل الغربيين فشلا ذريعا، فشلوا عندما ألقوا العنان للمرأة فأخرجوها من بيتها لتعمل، لتعلمي هذا أنقل إليك بعض الإحصاءات وهي غيث من فيض وقطرة من بحر. ولولا خشية الإطالة، وهذا ينبغي أن يلقى في محاضرات ودروس كثيرة في هذا الميدان، لكن حسبنا هذه الإشارات لتعلم المرأة ما الذي تجليه من أشواك من وراء خروجها للعمل. 12 مليون حالة طلاق كان سببها عمل المرأة في خارج البيت، أي ما يعادل 85% من أسباب الطلاق. أسباب الطلاق كثيرة، منها عدم اتفاق الزوجين، منها نشوز أحدهم على الآخر. 85% من أسباب الطلاق هو عمل المرأة خارج بيتها. يحدث الخلاف بين الزوجين من جراء هذا، وهذا ما نعانيه كل يوم، وتصلنا شكاوي وحوادث ومشاكل عديدة سببها هذا. 12 مليون رقم لا يكاد أن يصدق في المجتمعات الغربية، حالات الطلاق سببها عمل المرأة خارج بيتها. 60% عملية إحصاء، أو مثل ما نسميه في أيامنا هذه بالاستفتاء، أجري استفتاء على نساء أمريكيات، فوجدوا أن 60% صرحنا تصريحا جازما أنه لا يمكن للمرأة أن تجمع وتوفق بين العمل خارج البيت والعمل داخل البيت إلا بإفساد أحدهما. والنتيجة واضحة أمامنا، أنهم رضوا بأن يحافظوا على عملهن في خارج البيت وأفسدوا عملهن داخل البيت. 60% من المسلمات اللائي اعتنقن الإسلام بدول الغرب، 60% يصرحن بضرورة بقاء المرأة في بيتها. 40%، وهذا الإحصاء جرى في الدول العربية وللأسف أجراه بعض الدكاترة بمصر وقدمه في رسالة دكتوراه له، بين فيها أن 40% من الدخل من الراتب الذي تحوزه المرأة العاملة في العالم العربي، 40% من هذا المال يصرف لأجل المظهر والمواصلة، تحسين المظهر. لابد وهي تعتقد أنها لابد أن تخرج، لابد أن تحسن مظهرها، لابد لها من مواصلات. 40% من دخلها وراتبها تنفقه في المظهر والمواصلات. في بداية الأمر كانت تخرج لتعمل، الآن صارت تعمل لتخرج. انقلبت الموازين وضاعت المفاهيم ضياعا كليا كما نرى، صارت تعمل لكي تخرج، فانقلبت كل الحقائق لدى المسلمات. هذه بعض الإحصاءات التي تبين أن عمل المرأة من أعظم المفاسد التي أصابت الدول الغربية في قلبها. وإن كنت تريدين أيها المرأة إلى هذه المساواة المزعومة التي يزعمونها في العمل للمرأة، فانظر إلى المجتمعات، هل هناك حقا مساواة في العمل؟ بحثنا فوجدنا أن 65% من النساء العاملات في دول الغرب يعملن في قطاع الدعارة، و20% يعملن في القطاع العمومي الإداري، و10% يعملن في القطاع السياسي، و5% يعملن في قطاع الفضاء. إذا 65% من النساء العاملات يعملن أين؟ في قطاع الدعارة. هذا المجتمع الذي يريدون منا أن نحذو حذوة وأن نجعله قدوة لنا، وللأسف الشديد نرى كثيرا من دول العرب والدول التي تزعم أنها إسلامية 80% من النساء اللائي يعملن في قطاع السينما كلهن نساء ليل وراقصات. طبعا من أين يأتون بالممثلات؟ هل يأتون بالممثلات من المساجد؟ كلا، إنهم يأتون بهم من قاعات المراقص الليلية وغير ذلك من الأمور التي يندلها جبين الإنسان. دولة عربية صرحت إحدى راقصاتها في التلفاز أنها ما نجحت نجاحها الذي تزعمه، إلا يوم فرت من بيت أهلها الذين كانوا يرفضون عملها في تلك الليلة. يوم ذلك التصريح سجلت سلطات تلك الدولة العربية 27 فتاة هربت من بيتها، ولا يتعدى سن الواحدة منهن 17 سنة. لاحظوا كيف يريدون منا أن نحذو حذو هؤلاء. فالغرب يصرخ الآن، لا مجال لعمل المرأة خارج بيتها، الرشيد. اعلمي ايتها المرأة ان عمل المرأة خارج بيتها طريق مسدود من ورائه شقاء ليس له حدود. فاستمعي الى قول ربك الرحيم الودود: اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لعلهم يتذكرون كيف ختم هذه الآية. لعلنا نتذكر ايها المؤمنون. هذا النداء الاول للمرأة لعلها ترجع الى رشدها وتترك العمل لأهله إن لم تكن مضطرة لذلك. أما النداء الثاني فهو لولاة الأمور. ونداؤنا هذا من باب قول عز وجل: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة على الأقل قلنا كلمتنا ونصحنا أقوامنا، وعلمت المرأة أن كثيرا من مشاكلها يمكن أن يوجد لها حل، لكن الناس في غفلة. وهذا النداء نوجهه للحفاظ على الصنف الثاني الذي يخرجنا لي: العمل بقصد حاجة أو بقصد ضرورة. فعلى ولاة الأمور أن يتقوا الله فيهم. إن الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل هناك أمانة أعظم عندنا من المرأة المسلمة؟ هل هناك شيء يجب علينا أن نحافظ عليه أكثر من المرأة المسلمة وهو عرض المسلمين؟ جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقد بينا في مجالس سابقة وخطب سابقة كثيرا أن معنى المسؤولية ليس هو المعنى الذي يتبادر إلى أذهان الجهال اليوم. إن الإنسان اليوم صار يطلب كلمة المسؤول وهو يفهم منها أنه سيد موقف، وأن حكمه لا يرد، وأنه صاحب القرار. قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، ليس هناك أمر إلا لله عز وجل. معنى كلمة المسؤولية أن الله قد أعد وخص يوما للسؤال يقف فيه العبد بين العزيز المتعال، فيسأله عن كل صغيرة وكبيرة، يسأله عن كل شاردة واردة. فعلى المسؤول أن يعد الجواب للعزيز الوهاب. جاء في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبده رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. لو مات وهو غاش، أي لم يوصل الحق إلى أهله. فهل المرأة مكلفة أن تخرج إلى العمل خارج بيتها؟ كلا ورب، ينبغي أن تسد حاجتها. لذلك على ولاة الأمور، على ولاة الأمور أن يسارعوا إلى الحد وتسهيل العمل إلى الحد من خروج المرأة خارج بيتها، وتسهيل العمل للمرأة داخل بيتها، أن يسهل لها أمرها حتى تقوم بتنشئة الأجيال وتربية الأبطال. وإن عمل المرأة داخل بيتها فيه من المصالح ما الله به عليم، وهذا يدركه كثير منا. من المصالح اليانعة والأمور النافعة أن بعمل المرأة في بيتها ودخولها إلى بيتها يقل، بل قل يزول مشكل البطالة التي يعاني منها الرجال هذه الأيام. لا شك أننا نرى بأعيننا أن أكثر مناصب العمل قد كانت ولا تزال بأيدي النساء. فلو رجعت المرأة إلى وكرها ورجعت اللبعة إلى عرينها لا زال هذا المشكل. ثانيا، إن من أهم عمل المرأة في بيتها وسد عملها خارج بيتها أن تستقر كثير من البيوت التي أوشكت أن تموت. لا شك أننا نرى أن حوادث الطلاق قد كثرت في المجتمعات الإسلامية، وسببها هو كثير من الأسباب يرجع إلى هذا الأمر هو عمل المرأة خارج بيتها، حتى إنها لا تتعب كثيرا من جراء العمل مما يفضي بها إلى ترك كثير من المسؤوليات داخل بيتها. وقد لا يزال يأتينا أناس قد ألبسوا نساءهن لباس الرجال، أخرجوها من بيتها وأعانوها للعمل خارج بيتها، حتى إذا رفعت صوتها وطالبت بحقها قيل: إنك ناشز. كلا أيها الرجل، أنت الذي أخرجتها وأنت الذي حولتها إلى رجل، فلا بد أن تعيدها إلى أنوثتها بمفتها في بيتها. ثالثا، من المصالح التي لا تخفى أن بقرار المرأة في بيتها فيه قيام لها بدورها الفعال وهو تربية الأجيال، تربية الأبطال. لا شك أن المرأة عمود التربية في البيوت، فهي الأم التي كذلك أيضا من أهم الثمرات الطيبة التي يجنيها المسلمون من وراء بقاء المرأة في بيوتها، أن ببقاء المرأة في بيتها تزول كثير من مظاهر الانحراف كاختلاط الرجال بالنساء، وكمظاهر الاغتصاب التي تزداد يوما بعد يوم وهلم جرا. هذا هو الأمر الذي ينبغي على ولاة الأمور القيام به إن كانوا يريدون الصلاح بحق لهذه الأمة وأن يرفعوا عنها كل أسباب الغمة. يبقى عمل المرأة مشروعا في إطارين اثنين. الإطار الأول أن يحقق للمرأة المرافق العامة الخاصة بالنساء، كالمشافي الخاصة بالنساء، عيادات طبية خاصة بالنساء، عيادات للولادة يقوم عليها النساء من المديرة إلى آخر منصب فيها، تحق ويبنى ويشيد مدارس خاصة للبنات، يدشن كثير من المرافق التي لا يمكن أن يقوم بها إلا النساء. لا شك أن عمل المرأة هنا في هذا المجال دون محظور شرعي ودون محظور شرعي لا بد أن يكون صوابا ولا بد أن يشجع، أما أن يترك الأمر على ما هو عليه فعمل المرأة خارج بيتها محرم ما دامت تختلط بالرجال، ما دامت تخضع بالقول، ما دامت تفعل وتفعل. ويبقى الجهة الثانية وهو مشروع قد قام به وصرح به كثير من علمائنا قديما ولكنه لم يكن عليه توقيع جان جاكروسو ولا ميغيافيلي ولا أدم سميث، لذلك رفض. أما لو كان عليه توقيع هؤلاء لقبل. وضع هذا المشروع من قديم الزمان في بلدان الإسلامية وهو عمل المرأة عن بعد، أي تبقى في بيتها وتعمل في المؤسسات العامة ولكن عملها يكون في بيتها وترسل عملها إلى المؤسسات العامة. أي محظور في ذلك؟ أي خطأ في ذلك وأي عيب في ذلك؟ أم لا بد أن تخرج إليكم أيها الرجال؟ هذا المشروع لم ينصب إليه وبيس عليه حتى وقع بأيدي أهل الغرب الذين أدركوا أنهم في مصيبة لا مخرج منها إلا بعودة المرأة إلى بيتها. أجرت دراسات أمريكية في عام 1996 بشهر أكتوبر أدركوا أن 40% من أرباب الأعمال المنزلية معظمهن من النساء، مما جعلهن يجمعن بين الحسنيين زيادة الدخل وهو المال والتوفيق، واستفادوا التوفيق إلى إدارة بيوتهن وهن في بيوتهن. أي شيء في ذلك؟ وإن دولة ماليزيا في هذه السنة درست هذا المشروع وسوف تطبقه هذه السنة كما صرح به وزير ثقافتهم في هذا العام. المهم الإنسان يعلم أن هناك مشاريع عظيمة قد بينها علماؤنا يمكن للمرأة أن تعمل إن كانت لحاجة ومضطرة عن بعد. إذا فعملها إما في المرافق الخاصة بالنساء أو عملها في بيتها عن بعد. هذا لا شك أن صرختنا هذه تذهب أدراج الرياح. من يستمع إليها؟ من يستمع إليها؟ لست بنائب ولا غير ذلك، إنما نحن أئمة دراويش همهن فقط والصلاة بالناس وبيان بعض الأحكام الفقهية التي لا تتعدى بيوت الخلاء عندهم. ولكن إن عجز هؤلاء ونحن نجد أنهم لن ينصتوا إلينا، فلماذا لا يقوم أصحاب الأموال الذين اتصفوا بالصلاح الذين بسط لهم المال الله عز وجل بسط لهم في أموالهم، لماذا لا يقومون قومة رجل واحد لا قعود بعدها ويقوم بإنشاء مثل هذه المرافق؟ فيجمع بين أمرين عظيمين، هو سد حاجة المرأة الفقيرة المسلمة، وثانيا أنهم يعطوا للمسلمين الحريصين على تعاليم دينهم أن يبقوا دائما في دائرة إسلامهم ودينهم وشريعتهم. أما أن نبقى ننتظر قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد على أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسار على منواله. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فهذان النداءان يوجهان إلى المرأة التي ترغب في الخروج إلى العمل من غير حاجة، والنداء الثاني يوجه إلى ولاة الأمور ليحققوا حاجة من اضطرت إلى الخروج إلى العمل. أما النداء الثالث فإنه يوجه إلى ولي الأمر الخاص للمرأة، فكثير من النساء يصبحن قائلات لا شك أننا نريد كل أسباب الفضيلة، ولا شك أننا نجتنب كل أسباب ووسائل الرذيلة، ولكن ما باليد حينا، لم تعد لنا أي وسيلة، حتى إننا لنرى أزواجنا وآباءنا وإخواننا يأمروننا بالخروج للعمل، وللأسف وإن أمر الرجل لامرأته ومن جعله الله عز وجل تحت ولايته أمره لها بالعمل إما أن يكون صريحا فهذا قد سمع ما يجب عليه سماعه، وإما أن يكون تلميحا وإشارة ويمشي مع بنيات الطريق فيضيق على المرأة النفقة. ترى الأب لا ينفق على ابنته، ترى الأب لا ينفق على أخته، ترى الزوجة لا ينفق على زوجته، كأنه يقول لها اخرجي لتعمل، لم يقلها بصراحة ولكنه قال لها ذلك بأبشع وقاح. ونحن إذ نبين هذا الأمر أيها المؤمنون لا بد أن نأتي إلى أخينا الرجل، نأتي إلى أخينا الرجل ونذكره بأمر مهم جدا، هو أن يحرص على مكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث إلى قوم كانوا يعيشون في الجاهلية، ولكنه قال وكأنه يقول لك افهم، قال كما جاء في مسند الإمام أحمد والأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فصبر على كلمتي لأتمم مكارم الأخلاق. فلا شك أن أهل الجاهلية كانت فيهم أخلاق حميدة، جاء الإسلام ليقرهم عليها، وكان فيهم أخلاق سيئة، جاء الإسلام إما ليزيلها كلية أو يهذبها، فما كان يحتاج إلى إزالة أزاله، وما كان يحتاج إلى تهذيب هذبه، وما كان يحتاج إلى تقويم قومه، وما كان يحتاج إلى تشجيع شجعه. من أعظم أخلاق العرب، من أعظم أخلاق العرب هو الغيرة على محارم الله عز وجل، الغيرة على محارم الرجل أيضا. فلا شك أن هذه الغيرة من شعب الإيمان ومن مبادئ الإسلام التي جاء الإسلام ليقومها ويهذبها ويزيدها تشجيعا. غايتنا في الأمر أن هذا الخلق يحتاج إلى تقويم، فكان العرب يشتطون ويبالغون، فكانوا يبيدون البنات خوفا من العرب، وقد بينا هذا الأمر في أول خطبة من خطب هذه السلسلة. لكننا نعود فنقول إن الغيرة من الدين، والغيرة من الإيمان، الغيرة من الإسلام، إن من الغيرة ما يحب الله. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم خطب فيهم فقال: ألا يا أمة محمد لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا أحد أغير من الله. فالذي يراه فإنه يتصف بصفة اتصف بها الله عز وجل، فكيف يجعل الإنسان اليوم ملوما فيقال له عيبه أنه يراه؟ لا شك أن الغيرة من الإيمان أيها المؤمنون، غاية في الأمر أنها لابد أن تكون في حدود الشرع. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، هذه غيرة الله. وجاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: والله لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غير مصح، أي لضربته بحد السيف، لأن العرب كانت إذا أرادت التأديب تضرب بعرض السيف، أي بالطرف العريض تؤدب به الولد والمرأة وغير ذلك، أما إذا أرادت القتل تضرب بالسيف غير عريض غير مصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه ذلك: أو تعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد والله أغير مني. هذه هي الصفة، صفة الغيرة، صفة تحلى بها الله تبارك وتعالى، صفة ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبع بإحسان على هذا المنوال يستمسكون بهذا، حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جعل الموت في سبيل العرض، في سبيل الآثام من أبواب الشهادة. جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون عرضه وأهله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. فانظروا إلى عظم غيرة المؤمن على عرضه، مت على ذلك إن استطعت. وجاء مرض يوما، يوم مشؤوم على اليهود، يوم أخطأ فيه اليهود خطأ كبيرا فدفعوا ثمنه ثمنا كبيرا، ذلك فيما رواه أهل السير وتلقاه علماؤنا بالقبول. جاءت امرأة إلى سوق بني قينقاع، وبنو قينقاع قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تسكن جزيرة العرب. جاءت امرأة بجلب لها، أي بمتاع تبيعه تجلبه إلى السوق. فعندما جلست إلى صائغ تعرض عليه سلعتها راودها اليهود على كشف وجهها. وقد سبق أن اليهود مختصون في كشف العورات وفي بيان السوءات، مختصون في هذا من قديم الزمان إلى عصرنا. لذلك تجدون أكبر مواقع الإباحية في الأنترنت يملكها اليهود، مختصون في كشف العورات. فأرادوا أن يراودوها على كشف وجهها فأبت، حتى قام ذلك اليهودي الصائغ فربط طرف ثوبها بظهرها حتى إذا قامت بدا شيء من سوءتها، فصرخت مستنددة بالمسلمين. فجاء فتى شجاع فتي تقي فضرب اليهودي ضربة بالسيف فقتله. فقام اليهود أولئك الذين كانوا مع الصائغ فقتلوا الرجل المسلم.
عندئذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر فأتى بجيش لا قبل لليهود به، فحاصرهم حتى نزلوا على حكمه. حاصرهم أياما ومدة طويلة حتى نزل يهود بني قينقاع على حكم النبي صلى الله عليه وسلم.
عندما حاصرهم مدة نزل اليهود على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء ماذا؟ أن أجلاهم إلى الشام، طردهم إلى الشام. إلى يومنا هذا لم يدخلوا جزيرة العرب. هذا هو جزاء من يريد أن يمس بعرض امرأة المسلم. فكيف يأتي المسلم اليوم الذي وصلنا فيه في أعراضه؟ علمنا أن النصارى يأكلون الخنازير، والخنزير من طبيعته أنه لا يغار على أنثى، ولكن ما بال المسلمين لا يغارون على أعراضهم؟ لا شك أيها المؤمنون أنه يجب علينا أن نقف وقفة تأمل وتذكر. ولا أقول هذا، سأبين مظاهر التقصير في الغيرة، لا أقول هذا شماتة في إخواننا، كلا وربي، ولكنني أقول ذلك تذكرة للغافل وتثبيتا للعاقل. فإنك ما أتيت إلى هذا المجلس أيها المسلم إلا لتتذكر، وإن كنت عالما ينبغي عليك أن تتذكر، وإلا فلماذا شرعت الجمعة ولماذا شرعت الدروس؟ لنتذكر. اعلم أيها المؤمن أن مظاهر التقصير في الغيرة كثيرة جدا، تراها بعينك وتراها أمامك، لكن ربما وقعت فيها وأنت لا تشعر. من أكثر مظاهر الغيرة انتشارا هو التساهل في تربية البنات. فترى أحدهم اليوم يقصر في تربية البنات، فيداوها تلبس القصير من صغرها وهي صغيرة، بنت 3 سنوات 4 سنوات تلبس القصير، يبدو شيء من فخذها، تبدو شيء من صدرها وغير ذلك. لا شك أيها المؤمن أن ذلك محرم عليك. وحجة هؤلاء الذين يتساهلون أن الطفلة لا تزال صغيرة، ونسي هذا أن من شاب على شيء شب عليه، من شب على شيء شاب عليه ولا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه الحجة حجة أبدا. جاء في صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الحسن بن علي، فأكل الحسن بن علي تمرة وجدها على الأرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ، أي القيها من فمك، الفرها من فمك، لعلها تكون من ثمار الصدقة، لأنها تكون من ثمار الصدقة، ألا تعلم أن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا أن الصغير لم يبح له أن يفعل ما نهى الله تعالى عنه. لذلك لا ينبغي للمسلم أن يتساهل مع الصغار، البنات الصغار، فإن شأن على لبس القصير. ثانيا من التساهل أيضا في أمر الصغار هو تركهن مختلطات مع الذكور في سن التمييز. يجب على المسلم أن يشدد في هذا الأمر، وأن يبلغ هذا الأمر المعلمين والمعلمات في المدارس، وأن يوصي أن لا يدع ابنته تجلس إلى أحد من الذكور، لأنهم في سن التمييز. وكلنا والعجب أننا نحفظ ما رواه أبو داود وأحمد سند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليهم وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الحكم بين الأخ وأخته، الأخ الذي يعتبر محرما لها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع، فكيف نتساهل مع غير الأخ أيها المؤمنون؟ من مظاهر التقصير في الغيرة في النساء أن كثيرا منا وللأسف يتساهل مع أقاربه فيترك زوجته أو ابنته أو أخته تبدو غير متسترة أمام الأجانب، وبحجة أنهم أقارب وهم ليسوا من المحارم، وقد بينا هذا الحكم فيما سبق. يدعوها فتبدو غير متسترة أو خاضعة بالقول أو غير ذلك مما سبق أن رأينا. هذا من التفريط في الغيرة. ينبغي عليك أن تجهر وترفع لواء الغيرة هنا على مصراعيه. أغار على زوجتي، أغار على ابنتي، وأغار على أختي. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي شيء في ذلك. من مظاهر التقصير في الغيرة أيضا ما ظهر في هذا العصر وللأسف في أيامنا هذه تساهل كثير من الأولياء مع بناتهم وأزواجهم وأخواتهم بأن تركوهم يسوقون السيارة. فلا شك أن سياقة السيارة فيها من المفاسد ما الله بها عليم، وقد بينا مفاسد السيارة من 20 وجها، أي هناك 20 مفسدة في قيادة المرأة في السيارة، كلها تؤدي بالمرأة إلى خطر عظيم. وهذا ما نسمع إليه كل يوم، تحدث حوادث اغتصاب من جراء هذا الأمر. فإن ستر الله تعالى اليوم فما أدراك مدى، وليس في كل مرة تسلم الجرأة أيها المؤمن. من مظاهر التقصير في الغيرة أيضا أن يتساهل الرجل في امرأته وأخته وابنته وغير ذلك فيدعها تصافح الأجانب. مصافحة الأجانب حرام أيها المؤمنون. استمع إلى ما رواه الطبراني في معجم الكبير من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم في رأسه، أي يضرب في رأسه بمخيط أي بإبرة من حديد، أهون من أن يلمس امرأة لا تحل له، أهون من أن يلمس امرأة لا تحل له. هذا هو جزاء من يمس النساء وهن غير حلال لهم. وفي رواية البخاري ومسلم من حديث أم أميمة بنت رقيقة قالت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا صافحنا، البيعة كانت المصافحة، فقالت النساء صافحنا وهن أسلمنا في هذا اليوم. فانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أصافحهن حتى لا أجرح شعورهن، أصافحهن حتى أكسب إيمانهن، كلا، فقال: لا أصافح النساء. وفي رواية قال: إنما قولي لكن كقولي لواحدة، أي أكتفي بمجرد القول. ومن مظاهر التقصير في النساء وفي مظهر الغيرة التي أمر بها الرجل والتساهل في خلوة المرأة مع الطبيب ومع السائق سائق السيارة ومع البائع، مع أنهم كلهم يحفظون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يخلون رجل مع امرأة لا تحل له إلا وثالثهما الشيطان، إلا وثالثهما الشيطان. هذا غيظ من فيض مما يدل دلالة واضحة على تقصير المؤمنين والرجال المؤمنين في جانب الغيرة. هذا الأمر وهو شعار الرجال الذين أراد الغرب أن يجعلوهم في هذه الأيام من ربات الحجال. لا بد على المسلم أن يتقي الله عز وجل ويربي بناته وأهله ونساءه على الحياة وعلى الغيرة على شرع الله. فلا والله ما في العيش خير، ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه إن الحمد لله.